المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم وكان منها تبيينه سلام الله عليه للمؤهلات التي ينبغي أن يتحلى بها من يتولى إمامة الأمة ليقف عند موضوع جديد وهو التشكيلات السرية التي أوجدها الإمام الصادق عليه السلام بين أنصاره تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
التشكيلات السرية والإيديولوجية والسياسية لقد استطاع الإمام الصادق عليه السلام وبمساعدة آبائه الكبيرة أي الإمام السجاد والإمام الباقر وخصوصا في أواخر حياة الإمام الباقر عليه السلام ومن ثم هو نفسه بواسطة هذا السعي إعداد عدة مؤمنة مسلمة دينية أصيلة ثورية مضحية من أجل المخاطرة في كل أنحاء العالم الإسلامي ولم يكن هؤلاء أشخاصا عاديين لا يعني ذلك أنهم كانوا من طبقات مميزة كلا فمنهم التاجر والكاسب والغلام وأمثال هؤلاء ولكن من ناحية الركيزة المعنوية لم يكونوا يشبهون أشخاصا عاديين بأي شكل من الأشكال كانوا أشخاصا تختصر حياتهم في هدفهم وفي مذهبهم وكانوا منتشرين في كل الأماكن ومن المدهش أن أتباع الإمام الصادق عليه السلام كانوا منتشرين في كل مكان لا تتصور أن ذلك كان فقط في المدينة بل كانوا في الكوفة أكثر من المدينة لا بل كان منهم في الشام أيضا فهؤلاء كانوا يمثلون الشبكة العظيمة لتشكيلات الإمام الصادق عليه السلام الحزب العلوي وحزب التشيع وما ذكرته هنا بشأن تلك الشبكة هو نفس التشيع أي أن ما ذكرته حول تلك الشبكة الواسعة للتشكيلات هو نفسه التشيع وهذا من الفصول التي لم تعرف من حياة الإمام الصادق عليه السلام وللأسف الشديد إنه من الأمور التي أؤكد عليها أنا العبد وأصر كان هناك شبكة تنظيمية عظيمة وحزب كامل يدار من قبل الإمام الصادق عليه السلام في كل أرجاء العالم الإسلامي وكانت هذه من نقاط القوة كان هناك شبكة هي التي كانت تتحمل مسؤولية الأنشطة الواسعة والمثمرة المتعلقة بقضية الإمامة في الكثير من المناطق النائية لدولة المسلمين، وخصوصا في نواحي العراق العربي وخراسان. ولكن هذا أحد وجوه القضية وجزء صغير جدا منها. إن موضوع التشكيلات السرية في ساحة الحياة السياسية للإمام الصادق عليه السلام وللأئمة الآخرين أيضا هو من أهم فصول هذه الحياة والسيرة الجياشة، وفي نفس الوقت من أكثرها غموضا وإبهاما. وكما قلنا سابقا، من أجل إثبات وجود مثل هذه المنظمة لا يمكن ولا ينبغي أن نتوقع ذلك صراحة في الوثائق. لا ينبغي توقع أن يعترف أحد الأئمة أو أحد أصحابهم المقربين بالصراحة بوجود تشكيلات سياسية فكرية شيعية، فمثل هذا الشيء لا يمكن الاعتراف به. التوقع المعقول هو التنكر التام لوجود مثل هذا الشيء في حال جاء يوم واطلع العدو على وجود هذه التشكيلات وسأل هذا الإمام عليه السلام أو أحد أصحابه حوله، بل ينبغي اعتبار ذلك ظنا سيئا أو تهمة باطلة. فمثل هذا الأمر هو من خصائص العمل السري الدائم. بالطبع من خلال التبحر في تاريخ حياة الأئمة لا يمكن أن ننتظر أيضا القبول بمثل هذه التشكيلات من دون سند أو وثيقة أو دليل مقنع، فيجب السعي للوصول إلى القرائن والشواهد وبواطن الحوادث التي تبدو بالظاهر بسيطة وإن لم تلفت نظر المشاهد العادي، ولكن بالدقة والتأمل تنبئ عن أحداث سرية كثيرة. لو أننا نظرنا من هذا المنظار إلى كل مرحلة حياة الأئمة التي استغرقت قرنين ونصف القرن، فسوف يصبح مسلما تقريبا وجود مثل هذه التشكيلات السرية التي تعمل تحت إمرة الأئمة. ماهية التشكيلات السرية ودورها؟ ما هو المقصود من التشكيلات؟ من البديهي أنه لم يكن المقصود حزبا منظما وبمفهومنا اليومي المعاصر، أي مجموعة من الكوادر المنظمين وقيادة منطقة ومدينة وغيرها. لا يمكن أن يكون كذلك. التشكيلات هي مجموعة من الناس وبهدف مشترك يقومون بأعمال ومسؤوليات مختلفة بالارتباط بمركز واحد وقلب نابض وعقل حاكم، ويشعرون فيما بينهم بنوع من الروابط والإحساسات والمشاعر القريبة والمتآلفة. وهذا الجمع في زمن علي عليه السلام، أي في المدة الفاصلة بين السقيفة والخلافة والتي امتدت ل25 عاما، وخواص الصحابة الذين كانوا بالرغم من كل تظاهر جهاز الخلافة بالحقانية والشعبية كانوا يعتقدون أن الحكومة هي حق أفضل المسلمين وأكثرهم تضحية، أي علي بن أبي طالب عليه السلام، ولم ينسوا النص الصريح للنبي بخلافة علي عليه السلام. وقد أعلنوا بصراحة منذ الأيام الأولى بعد السقيفة مخالفتهم للذين حصلوا على الخلافة وأيضا وفاءهم للإمام عليه السلام. وفيما بعد، وبالرغم من أن المصلحة الكبرى حملت الإمام عليه السلام على السكوت وحتى التعاون مع الخلفاء الأوائل، فقد سلكوا المسار العادي للمجتمع الإسلامي، لكنهم لم يضيعوا أبدا رأيهم وتشخيصهم الصحيح، وبقوا على اتباع علي عليه السلام، ولهذا السبب سموا بحق شيعة علي، وقد اشتهروا بهذا التوجه الفكري والعملي. ويعد من هؤلاء شخصيات معروفة وفاخرة كسلمان وأبي ذر وأبي بن كعب والمقداد وعمار وحذيفة وآخرين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بريق الكلام. ما أحسن أن يكون الإنسان نافعا لمن حوله، فالذي ينفع الناس في الدنيا سيرفع الله عنه الذنوب في الآخرة. جاء في سيرة حياة الإمام الحسين عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: العقل والدين والأدب والحياء وحسن الخلق.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا المستمعين، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم يوم لا كالأيام. سليمان بن خالد واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. يقول سليمان هذا: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: عجبا لأقوام يزعمون أنهم شيعة لنا، يقال إن أحدهم يمر به دهره لا يأتي قبر الحسين عليه السلام جفاء منه وتهاونا وعجزا وكسلا، أما والله لو يعلم ما فيه من الفضل ما تهاون ولا كسل. قلت: جعلت فداك، ما فيه من الفضل؟ قال: فضل وخير كثير، أما أول ما يصيبه أن يغفر له ما مضى من ذنوبه ويقال له استأنف العمل. نعم أحبائنا المستمعين، يبدأ من الليلة الأخيرة ليلة عاشوراء ليحكي بعدها عن ملحمة اليوم الأخير، حيث رجال الحق الذين شهدوا الفتح مضرجين بدماء الشهادة زاكية، وحيث تتوالى الحوادث الكربلائية الفريدة مع فرات الأسدي في قصيدته المعاصرة.
عكفت تشحذ للموت النصالا، أو تهز الليل ذكرا وابتهالا، فتية ناداهم ربهم أقدموا فاستسهلوا الأخرى منالا، ومضوا عن هذه الدنيا عجالا وسروا للخلد يبغون الوصالا، بسم المجد لهم فابتسموا وإلى أسيافهم مالوا فمالا، وارتدوا من عدة الحرب هدى ووفاء ومروءات ثقالا، جنهم في الطف ليل وهم بالحسين الطهر قد جنوا خبالا، فاشهدي فاشهدي يا ليلة الضوء هوى نظرا يبتكر الرؤيا جمالا. يا مساء لم يلح في أفقه غير وجه الله والسبط تعالى، ترقب الفجر به أمنية حرة لم تلق للرهبة بالا، رغبت أن تشهد الفتح غدا بدم ما سال بل صال وجالا، فأعدت للقاه صبرها ونفوسا أنفت تهوى الضلالا، وتمد اليد للطاغي وقد عاث بالدين حراما، أي ليل ضم للحق رجالا يرخصون الروح أصحابا وآلا، ونساء حجبت في خدرها واطمأنت في حمى الصيد عيالا، وصغارا هومت أعينها وعن الأقدار لم تحف السؤالا، لو أطلت لرأت خيل العدا ترمح الأرض جنوبا وشمالا، عاهدت شيطانها لن تنثني يوما أو تطأ القوم مجالا. وبنات الوحي تسبى ذعرا وخيام الوحي تنهد اشتعالا، وبأطراف القنا رأس الهدى وعلى العجف السبايا تتوالى، وعلي يقدم الركب وفي عنقه من رجله القيد استطالا، وله زينب تشكو ذلها وهموما عاينت منها المحالا، صبرت صبرت واحتسبت ما نالها في سبيل الله تلقاه نوالا، حسبها من أهل بيت شمسهم في مدى التاريخ لم تغرب زوالا. كتب الله لهم أجرهم أن يكونوا للكرامات مثالا، ويشيدوا بالتقى دولتهم آخر الدهر انتصافا وسجالا، وإمام الحق في أشياعه يطلب الثارات زحفا واقتتالا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لك الأيام.
نشكر لكم طيب متابعتكم ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
إن قلب الكوى في ربالي نوى، وغدم الجروح ليس فيها دواء. موقف للحسين قد أهاج الحنين وأثار الدموع بالأسى والأنين.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
أيدوا خاطري صار جسمي ذبول لمصاب الحسين وهو غصن البتول، فله دمعة أبدا لن تزول قد بكته السماء بدموع الرسول.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
لا تلمني أخي إذ بكيت دما، فمصاب الحسين حرك الألما، فله بالصفوف عبرة كلما قد سقوه السهام وهو يشكو الظما.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
لهف نفسي عليه قد قضى نحبه، أي أرض بها علموا قلبه بسيوف العناد، مزقوا ثوبه وأحبوا يزيد ونسوا حبه.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
ورضيع النبي قد بكى للإمام، ضاميا بالفلا قد سقوه السهام، وغدوا باللضا يحرقون الخيام، لينام يزيد فوق ريش النعام.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
سيدي يا حسين يا إمام الورى، دمك الطاهر سال فوق السرى، عذبوا زينبان في سياط السبيل، ثم آذوا العليل وهو صبط النبي.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم علي المرتضى سيد الأوصياء
يا ابن آل الرسول هل سواك فجيء بالدماء والعيال والنساء والرضيع يا ابن آل الرسول سيدي يا حسين سوف نبكي عليك عبر مر السنين
انت كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء انت كل العزاء لرسول السماء.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. السلطة البحرينية وسياسة الطائفية البغيضة محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في لقائنا هذا نتناول إجراء الحكومة البحرينية باحتجاز عدد من الرواديد الخليجيين وترحيلهم من البحرين على خلفية مشاركتهم في إحياء مراسم عاشوراء، الإجراء الذي قوبل باستنكار العديد من الأوساط البحرينية لا سيما المعارضة، والتي اعتبرته استمرار لسياسة الطائفية البغيضة التي تنتهجها السلطة البحرينية. استنكر ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير إقدام النظام البحريني على احتجاز الرواديد الخليجيين وترحيلهم من البحرين ومنعهم من إحياء مراسم العزاء الحسيني، وأكد الائتلاف في بيان له أن هذه الخطوة تعد تجاوزا للقوانين الخليجية والروابط الاجتماعية والثقافية والإنسانية والتاريخية العريقة التي تربط بين شعوب الخليج الفارسي. وكان النظام البحريني قد أقدم على احتجاز عدد من الرواديد والمنشدين الكويتيين وقام بترحيلهم من البحرين بعد مشاركتهم في موسم عاشوراء في البحرين. وأوضح الرادود الكويتي محمد الحجيرات أنه غادر البحرين عائدا إلى بلاده الكويت بناء على قرار أمني صادر من وزارة الداخلية في البحرين يمنعه من المشاركة في موسم عاشوراء، حيث ذكر في سلسلة تغريدات له عبر حسابه في تويتر أنه تم إبلاغه بأنه ممنوع من القراءة والإنشاد في فعاليات ذكرى عاشوراء بالبحرين دون معرفة السبب الرئيس، لافتا إلى أن هذا القرار هو قرار أمني من وزارة الداخلية البحرينية. الواقع أن ممارسات النظام البحريني القمعية لمراسم عاشوراء تثير قلقا كبيرا وسط البحرينيين، لكون هذه الممارسات تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق التام على حرية الرأي والمعتقد. إن شعب البحرين الذي يسير على خط أبي عبد الله الحسين عليه السلام متمسكا بهذا الخط والنهج وعقيدته التي تشربها والتي لم تتغير، وانتماؤه للإمام الحسين عليه السلام لم يتغير مهما فعل نظام الحاكم. إن النظام البحريني يخطئ إذا كان يريد أن يدخل حربا على الهوية في البحرين، لأن هذه الحرب تعتبر خاسرة، لأنه لا يمكن لأحد في العالم أن يحارب شعبا في هويته وعلى انتمائه وعقيدته، لأنه لا يمكن أن ينتصر هذا النظام والعناصر الأمنية على الشعب.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حكام البحرين بنو خليفة، هم امتداد للخط اليزيدي، لذلك نجدهم يمارسون الطائفية البغيضة والمقيتة تجاه محبي الحسين وآل البيت في البحرين، فيعمدون إلى محاولة المنع أو التشويش على إقامة الشعائر الدينية والدينية والمناسبات مثل إحياء يوم عاشوراء وفاجعة مقتل الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. يقابل ذلك المسارعة إلى التطبيع مع اليهود والولاء للصهاينة والأمريكان. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم، ونتابع أيضا مع مساهماتكم. الأخ محمد من طهران يقول إن هذه الممارسات من قبل هذه الأنظمة لن تجعل شعوبها تبتعد عن مبادئها وقيمها وتمسكها بالإمام الحسين الذي يمثل أساسا في العقيدة الإسلامية، ومن لا يعتقد به فهو خارج عن هذا الدين بحسب شهادة كل أئمة المسلمين، وبالتالي فإن هذه الممارسات من قبل هؤلاء لن تجديهم نفعا ولن تجعل شعوبهم ومنهم الشعب البحريني أن يترك قيمه ويترك عقيدته بالإمام الحسين عليه السلام. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. ومعنا الأخ عدنان صحناوي من سوريا. حياك الله أخي عدنان، أهلا بك، تفضل.
حياكم الله وبياكم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الدين لله، ونحن نعتقد بإمام واحد، وعقيدتنا ثابتة وإيماننا بالله ثابت، وما اتبعنا إلا النهج الصحيح، وما تقوم به بعض الحكام أو الحكام الذين تسيطر عليهم الهيمنة الأمريكية والصهيونية ويتبعون غرزتهم. فدائما الشعوب اعتقدت بإيمان راسخ وتوحيد جلي، وما عمل الحكام إلا لتثبيت مناصبهم وزعزعة الأمور، وما هناك أي خلاف فيما بين المسلمين، لأن المسلمين كافة يعبدون الله سبحانه وتعالى ويشهدون أن محمد رسول الله وصلى الله عليه وسلم وعلى آله، ونحن نقتدي بإمامنا أبو عبد الله الحسين ولا تعزعنا أي ظروف أو أي صعوبات. دائما راية الحق دائما ستنتصر، ومهما تمادى الباطل راية الحق ستبقى خفاقة عالية وينتصر. ونرجو من الله الفرج القريب، وتعود الأرض إلى عدلا وقسطا كما كانت في سالف الأعصار. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا
وافر تحياتي.
بارك الله فيك. شكرا للأخ عدنان من سوريا على هذه المشاركة.
هذه رقابنا، هذه رؤوسنا، فداء لديننا.
لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله،
لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله. فداء لديننا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اللقاء، السلطة البحرينية وسياسة الطائفية البغيضة، نرحب بالأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الإعلامي والسياسي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. دكتور جواد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم دكتور. أساسا لماذا تعارض السلطة الحاكمة في البحرين مظاهر عاشوراء والعزاء الحسيني رغم أن هذا يعتبر طقسا دينيا لغالبية سكان البحرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمستمعين الكرام. أولا هناك استراتيجية يعني استعملتها السلطة منذ غزو البحرين قبل 240 عام.
نعم.
وهي أو التغيير الديمغرافي في البحرين ومحو وطمس هوية شعب البحرين، لا تريد لمظاهر تثبت حقية الأغلبية الشيعية في البحرين بالظهور، ولذلك هي تقوم بتحديد أماكن هذه الطقوس وهذه الممارسات للشعائر الحسينية، ولا تسمح بظهورها خاصة في العاصمة المنامة. رأينا في السنوات الماضية كيف كانت قوات الأمن تتدخل وتقتلع اللافتات ومظاهر الحزن من شوارع المنامة، وكذلك وصلت فيها الحال إلى التدخل في المناطق البعيدة عن العاصمة مثل القرى والأرياع.
نعم. طيب النظام البحريني الذي يتحدث دائما عن سياسة التسامح الديني واحترام المعتقدات قام ب يعني طرد حالة من طرد المنشدين والرواديد الذين يعني كما في كل عام يقدمون إلى البحرين وغيرها من المناطق التي تقام فيها مراسم عاشوراء لإلقاء القصائد يعني كما هو معروف عن الرواديد، وهم ليسوا بعدد قليل منتشرين في العالم الإسلامي كله وغير الإسلامي حتى، يعني لماذا يحارب النظام حتى في هذه الجزئيات الشعائر العاشورائية؟
أولا أن كما ذكرت لك السلطة تحاول تحجيم ممارسة هذه الشعائر والتضييق على الذين يقومون بتنظيمها من مآتم وشخصيات، وتقوم عادة قبل كل موسم من مواسم محرم باستدعاء رؤساء المواسم في محاولة منها لتقنين هذه الممارسات وجعلها خاضعة للسلطة كما يفعل الدول الإسلامية من أن تكون خطب الجمعة معدة من قبل وزارات الداخلية في هذه البلدان. تحاول سلطات البحرين أن يكون موسم عاشوراء التعليمات صادرة من وزارة الداخلية، وحتى نوعية الممارسات تحاول أن تقوم هي بإصدارها، تحديد الخطباء والرواديد ومنع قدومهم إلى البحرين يأتي في إطار هذه الخطبة أو في هذه في إطار هذه الاستراتيجية التي تحاول بها السلطة ربط المؤسسات الدينية كالمآتم بالسلطة، وهذا ما لم يحدث في العالم. نحن نعرف أن الشيعة لهم مؤسساتهم الخاصة، لا يأخذون المعونات من السلطات في أي دولة يتواجدون فيه، مؤسسة المرجعية دليل على ذلك، وهذا ما يخيف السلطات في البحرين من أن تكون هذه المؤسسات مستقلة، ولذلك فهي تحاول أن تتدخل بأي طريقة إذا كانت هذه الطريقة تفيد، طريقة منع الرواديد ومنع الخطباء من القدوم إلى البحرين تفيد في تنفيذ مخططاتهم فإنها تقوم بهذا العمل. إذا كان التدخل الإرهابي مثلا ويعني تدخل قوات الأمن في تخريب موسم عاشوراء يفيد في هذه، فتقوم بالتدخل الأمن مثلا. إذا كانت قضايا تخريب الموسم من خلال فصل المناطق عن بعضها البعض كانت في المواسم السابقة تمنع دخول أهالي القرى والأرياف من القدوم إلى العاصمة المنامة والمشاركة في مراسم عاشوراء، ولذلك فهي تعمل كل ما تستطيع من أجل تحجيم هذه المناسبة.
طيب سيد جواد، دكتور جواد، هناك من يقول بأنه يعني ربما هؤلاء الرواديد وهذه المواكب الحسينية يعني تستخدم لأغراض سياسية يتم فيها حديث يحرض على النظام، يدعو إلى التمرد، حديث عن الثورة وما إلى ذلك، وطبعا يعني بحسب رأي هؤلاء لا أي نظام لا يقبل بمثل هذا الكلام. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني أنا ما أعتقد أن في المواسم السابقة أو في تاريخ هذه الشعائر أن تجرأ أحد الخطباء أو الرواديد القادمين إلى البحرين من التدخل في الشأن السياسي. إذا كان هناك تدخل في الشأن السياسي وهذا حق وحرية للتعبير يعتبر، فهو يأتي من يعني البحارنة أنفسهم، هم يحاولون أن يطرحوا في هذا الموسم قضاياهم سواء السياسية أو الاجتماعية والثقافية وما أشبه، وهذا حقهم. أما ما يتذرع به الآخرون بأن هؤلاء القادمين إلى البحرين يقومون بتحريض البحرانيين فهذا كذب وافتراء على هؤلاء الرواد، خاصة أن الأسماء التي وردت وتم منعها من ممارسة الشعر من الأخوة الكويتيين ليس لهم تاريخ سياسي أو إنشاد سياسي سواء في الكويت أو في غيرها من الدول التي زاروها.
طيب على الرغم من كل الإجراءات القمعية التي يلجأ إليها النظام البحريني للتضييق على الحرية الدينية، نرى يعني حالة من الإصرار الكبير من الشعب البحريني على إحياء هذه المناسبة بذكرى عاشوراء الحزينة، ما دلالات ذلك؟
أولا يعني تاريخيا منذ قدوم آل خليفة إلى البحرين حاولوا منع قامت مثل هذه الشعائر لم يستطيعوا، وإلى أن اقتنعوا بأن شعب البحرين متمسك بهذه الشعائر إلى حد الاستعداد للموت في سبيلها، فإنهم حاولوا أن كما ذكرت يقننوا ممارسة هذه الشعائر. شعب البحرين أصر مبكرا منذ قدوم آل خليفة على أن هذه الشعائر يجب أن لا تمس. كان أجداد الحاكم الحالي يفهمون هذه المعادلة في الشعب البحريني، وكانوا أرحم من السلطة الحالية في قضية ممارسة الشعائر، أو قل أنهم كانوا متفهمين لهذه القضية بالنسبة لشعب البحرين، قضية مراسم عاشوراء وقضية آل البيت وقضية الولاء لآل البيت هي قضية حياة أو موت بالنسبة لهذا الشعب. ولذلك نجد رغم القمع الذي تمارسه السلطات على هؤلاء الناس الذين يمارسون هذه الطقوس، نراها كل سنة في ازدياد مستمر وفي توسع مستمر وتفاعل كبير من قبل المعزين ومن قبل الممارسين. من هنا نعرف قيمة هذه الشعائر وما يحمله شعب البحرين من ولاء صادق للعترة الطاهرة عليه السلام في إحياء مثل هذه المناسبة.
طيب يعني هل من صالح النظام البحريني أن يدخل حربا على الهوية في البحرين، يحارب شعبه على انتمائه وعقيدته؟ هل يمكن للجيش البحريني والعناصر الأمنية أن ينتصر على هذا الشعب في هذه الحرب؟
لا، وهم يعرفون هذا الشيء أنهم لا يستطيعون الانتصار، لكنهم يحاولون أن يخضعوا شعب البحرين ويقنعوا أو يدخلوا في الوعي الشعبي في للبحرانيين بأن السلطة قادرة على منع مثلا مثل هذه الشعائر كيف تشاء ومتى تشاء. الوعي هو الهاجس الأكبر الذي تحاول السلطة اختراقه، وتثبيت أن السلطة هي الآمر والناهي وهي من تعطي وهي من تمنع. تريد هذه المعادلة إدخالها في الوعي الشعبي، لكن فشلت لحد الآن في تغيير هذا الوعي أو في اختراق هذا الوعي، وأصر البحرانيون على أن هذه القضية لا مجال للتساهل أو التسامح فيها، وأنهم ماضون في ممارسة هذه الشعائر في كل المناسبات سواء في محرم الحرام أو في المناسبات الأخرى كالوفيات والمواليد للأسرى الطاهرة.
طيب بالنسبة للتطورات في البحرين برأيكم، يعني خاصة أن مواسم عاشوراء ومواسم الإمام الحسين يعني هي مواسم تذكر بالثورة وتذكر بحالة رفض الظلم الإباء وإباء الضيم، و يعني هذه المبادئ التي طالما تمسك بها الشعب البحريني وكان مقداما في مطالبه المشروعة والمحقة على بقية الشعوب العربية والإسلامية حتى. أين يمكن أن نصف الآن في أي حال ثورة الشعب البحريني، ثورة 14 فبراير؟ هل ما زالت جذوتها متقدة؟ أين هي؟ ما حالها؟ كيف يمكن وصفها؟ ماذا لديكم بهذا الشأن؟
الثورات عادة لا تنكسر، الثورات بمرور الزمن، وإنما باستقامة أصحابها على مطالبهم الأساسية التي قاموا وثاروا من أجلها. في البحرين نجد أنه بعد أكثر من عقد من الزمن أنه لم تتغير المواقف بالنسبة لمطالب شعب البحرين في الحرية والكرامة وفي انتخاب حكوماتهم وفي إنشاء مؤسسة دستورية كاملة الصلاحيات، لم يكن ولم تتغير مواقف المعارضة لحد الآن من هذه المطالب، على الرغم من سعي النظام للعب على هذا الوتر. لم يكن هناك تنازل شعبي من قبل الشعب بأن يقوم بالضغط على المعارضة مثلا من أجل المساومة على هذه المطالب، لم يحصل هذا في البحرين على الرغم من قساوة الممارسة التي مارستها سلطات الخليفة وقوات أمنها بحق البحرانيين. لم تستطيع السلطة أن تتوفر على إنشاء ضغط شعبي لإنهاء لإنهاء القضية أو لإنهاء الثورة أو للعب في المطالب السياسية. لا تزال قوى المعارضة متمسكة بهذه المطالب، ولا يزال الشعب البحراني يدعم المعارضة في التمسك بهذه المطالب. وأيضا لا ننسى أن قضية الرموز في داخل السجون على الرغم من الضغوط التي مورست في حقهم أيضا متمسكون بهذه المطالب، وهذا ما يعطي يوميا تغذية للشعب البحريني، لأن هؤلاء الرموز على الرغم من الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية بحقهم لم يتنازلوا في يوم من الأيام عن هذه المطالب.
نعم، وفيما يتعلق بالرموز هل نعم فيما يتعلق بالرموز في السجون، هل هناك حركة بهذا الشأن؟ هل هناك يعني أمر مبادرة سياسية بشأنهم، بشأن الأوضاع في البحرين في الآونة الأخيرة؟
لم يتغير شيء في أوضاع السجناء، ولم تستكين يعني قوى المعارضة الحقوقية من المطالبة والعمل اليومي إذا لم أقل اللحظي على الدفاع عنهم ونشر قضيتهم ومؤازرتهم والوقوف معهم في محنتهم. ولذلك الطرفين، طرف الشعب والمعارضة، يستمد قوته من صمود هؤلاء السجناء، وأيضا السجناء يستمدون قوتهم من يعني رؤية هذه المعارضة متمسكة بآرائهم هم الذين في داخل السجن وبمطالبهم التي طرحوها في بداية الثورة. الكل يغذي بعضه بعضا من ناحية الروح ومن ناحية الصمود، ولذلك فإن الخليفة فشلوا في التأثير على الجانب.
شكرا لك الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب، الإعلامي والسياسي البحريني من لندن.
شكرا لكم.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، السلطة البحرينية وسياسة الطائفية البغيضة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور جواد عبد الوهاب الإعلامي والسياسي البحريني، كان معنا من العاصمة البريطانية لندن. كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل. أيضا مساهمات مسجلة، مساهمة من الأخ عدنان الصحناوي من سوريا، مشكورا ومشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق،
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.